بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم وعاد علينا وعليكم هذا الموسم بأمن وإيمان وطاعة للرحمن. كنا وقفنا في عمدة التفسير لأحمد شاكر رحمه الله، اختصار تفسير ابن كثير رحمهم الله جميعا، عند قوله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون. قال الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال رحمه الله: قال ابن مقاتل: هذه الآية في نفقة التطوع. ومعنى الآية: يسألونك كيف ينفقون، قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله، فبين لهم تعالى ذلك فقال: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي اصرفوها في هذه الوجوه، كما جاء في الحديث: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وتلا ميمون بن مهران هذه الآية ثم قال: هذه مواضع النفقة، ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان. ثم قال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أي مهما صار منكم من فعل معروف فإن الله يعلمه وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء، فإنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة. هذه الآية كما تلاحظون من فعل ابن كثير رحمه الله، أولا ذكر فيها ما هو موضوعها، وهذا ليس كثيرا عند ابن كثير رحمه الله، وهذا ليس كثيرا عند ابن كثير، فهو رحمه الله لا يهتم بالمناسبات ولا بالمقاصد ولا بالعناوين والموضوعات كثيرا، لأن هذه اجتهاد، لأن هذه اجتهاد، وغالبا ما تكون ظاهرة للقارئ من الآية نفسها، ولذلك يرى أن هذا مما لا يبحث في التفسير، أن هذا مما لا يبحث في التفسير. وبعض أهل العلم يرى أن هذا من فذلكات البحث وطرائفه، فإنه يعتنى بها على سبيل الاعتناء بإيش؟ بالملح اللي هي زوائد العلم. وبعض أهل العلم يرى أنها من التفسير، ولذلك يجعلها في كل آية وفي كل سورة وفي كل مقطع على حسب اجتهاده وما يتبين له. وأشهر من اشتهر بهذا هو البقاعي رحمه الله في مصاعد النظر، وأشهر من اشتهر بهذا هو البقاعي رحمه الله في مصاعد النظر، ولذلك هو من أوسع التفاسير اهتماما بمثل هذا الشيء. طيب ابن كثير ما دام أن هذا ليس من منهجه، فلماذا جاء به في هذه الآية؟ فقال، قال مقاتل: هذه الآية في نفقة التطوع. نعم الشيخ، لماذا جاء بها ابن كثير؟ ها، لأنه بناء عليها سيتحدد المعنى المقصود بالآية، فالذي يقول إنها في نفقة التطوع غير الذي يقول إنها في نفقة الواجبة، أليس كذلك؟ واضح؟ فلو قلنا أن هذه الآية يسألونك ماذا ينفقون في النفقة الواجبة، فكيف سيكون المعنى؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، يعني من تجب نفقتهم عليكم كالوالدين والأبناء والزوجة، ثم من يلي ذلك من الأقارب، فقد تجب نفقة الأخ على أخيه، وقد تجب نفقة العم على ابن أخيه، وذلك في أحوال ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. المقصود من هذا أنه لو قلنا أن هذه الآية في النفقة الواجبة فإن ذلك يتجه، لكن سيكون ما أنفقتم من خير المراد به النفقة الواجبة بالنسبة للوالدين والأقربين، وبالنسبة لليتامى والمساكين وابن السبيل يكون مصارف الزكاة. واضح يا مشايخ؟ لكن الذي يميل إليه ابن كثير رحمه الله هو ما حدده مقاتل، أن هذه الآية أو هذا السؤال إنما كان عن النفقة غير الواجبة، إنما كان عن النفقة غير الواجبة. لماذا؟ لأن النفقة الواجبة واضحة محددة، فأما النفقة العامة الصدقة العامة فإنها مطلقة، فإنها مطلقة. ولهذا نقول إن الأولى بسؤال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ماذا ينفقون على النفقة المطلقة وليس على النفقة المقيدة المعلومات المصرف، وليس هذا السؤال من المشركين أو من المنافقين على سبيل الاستشكال، وإنما هذا السؤال من المؤمنين. ولذلك غالب ما جاء في قوله سبحانه وتعالى يسألونك فإنه في المؤمنين. وقد ألف الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله ورفع درجته ومنزلته كتاب في الآيات التي ابتدأها الله عز وجل بيسألونك، ولا شك أن هذا يعني كما نقول يعني كتاب لطيف، لأنه يجمع الآيات التي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي الآيات جوابا على سؤالهم صريحا في يسألونك. أما التي تقع في أسباب النزول فذلك أكثر وأكثر. ولذلك يقول بعض المربين انظر إلى أسئلة الصحابة وانظر إلى أسئلتنا اليوم حتى تعرف فرق الاهتمامات، حتى تعرف فرق الاهتمامات. المقصود هنا من ناحية ما يخص علم التفسير أن تتبع الموضوعات للآيات أو للمقاطع هذا إنما يحتاج إليه إذا كان يختلف بناء عليه التفسير، فأما إذا كان هو مبني على التفسير فإن ذلك أسهل وأعم، أسهل وأعم. أما الذي يحتاج إليه كعلم من علوم القرآن يبنى عليه التفسير فإنما هو الذي بناء عليه سيختلف المعنى في توجيه الآيات. ولذلك نجد أن ابن كثير رحمه الله يقول هذه الآية في المؤمنين، هذه الآية في المنافقين، هذه الآية في الكفار، لأنه سيبني المعنى بناء على أن هذه الآية خطاب لهؤلاء، فإن خطاب المؤمنين غير خطاب الكفار غير خطاب المنافقين. واضح؟ وترتب الحكم أيضا كذلك، وهذا واضح جدا وجلي معكم في مثل هذه الآية، وضحناه لكم فيما لو كانت النفقة الواجبة كيف سيكون معنى الآية، وإذا كان النفقة التطوع كيف سيكون معنى الآية، واستدل له بالحديث وهو واضح وصريح. طيب، في قوله رحمه الله وتلا ميمون بن مهران هذه الآية، ومعروف أن ميمون بن مهران من التابعين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو من الفقهاء ومن العباد أيضا، قال ثم قال هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان. إذن الآن ميمون بن مهران استعمل الآية استعمال إيش؟ استعمال تربوي، فقال انظروا إلى ماذا يسألون وماذا أجابهم الله عز وجل في مجالات النفقة، فمجالات النفقة محددة من الله عز وجل، فليس لكم أن تضعوا فيها ما ليس منها. ما هو طيب الذي يضعه الناس في زمانه وهو ليس منها؟ قال الطبل والمزمار وتصاوير الخشب وكسوة الحيطان، هذه كانت تعتبر عندهم من المحدثات، وأما في زماننا فهي من الأمور السهلة، لأن الناس أحدثوا في نفقة المال أمورا أشد من ذلك كثير كثير جدا، كالسياحة مثلا، وهي مجرد النزهة التي لا ينبني عليها فائدة علمية ولا صحية، وإنما هي لمجرد التأكل والتفاخر فقط. ومثله ما يفعل في كثير من التصاوير التي تجعل وينزل بها مقاطع، فيصورون الأكل ويصورون الشرب، يصورون وهو واقف، يصورون وهو مستلقي، يصورون وهو يضحك، يصورون وهو يبكي. ثم ماذا؟ هذه أحوال للناس كلها تعيشها، لكن ابتلي الناس بزخارف من الدنيا أغرتهم وأغرقتهم. ولذلك لو حسب كل امرئ منا في زماننا هذا ميزانيته لوجد أن أكثر من نصفها يذهب فيما لا حاجة له وفيما يمكن الاستغناء عنه، بل وتركه، بل وفي تركه عمارة لقلبه ولعقله ولماله. ولذلك ابتلي الناس اليوم بالديون، وأصبح الإنسان تجد دخله كبير ولكنه لا يزال مدينا، وارتفعت القروض العالمية وأصبحت تسوق على الناس تسويقا حتى كأنه أصبح جزءا من حياتهم، أنه لا بد أن يستقرض ولا بد أن يفعل ما يفعله هؤلاء. وهذا إن جاز أن يقع من عباد الأوثان وعباد البقر وعباد المادة، فإن عباد الله عز وجل لا يليق بهم. وانظروا إلى سلفنا الصالح، كانوا ينكرون أن توضع الكسوة على الحيطان، يعني مثل ما يسمى في عالمنا اليوم الستائر، فكيف إذا كانت الجدران كلها تلبس تلبيس ثم ينزع عنها في نهاية السنة ويغير في كل عام وربما في كل مناسبة؟ لماذا؟ قالوا لأن المظهر لا يليق أو يختلف، أو كما يقولون نتشكل مع تشكل اللوك، ولا أدري ما هو اللوك إن لم يكن بلوك، وإلى الله المشتكى. فعلا تجد أن كثيرا من الناس ابتلي بأنه لا يحسن النفقة، والله عز وجل حدد في هذه الآية قل ما أنفقتم من خير، فجعل المال خيرا وسماه خيرا، وهذا يدل على أنه موضع للبركة إذا كان في محله، فإن لم يكن في محله فلا بركة فيه والعياذ بالله عز وجل، بل يصبح شرا على صاحبه. ولذلك حب المال غريزة في النفس، لكن الفارق بين الحب الذي يكون إيجابيا والحب الذي يكون سلبيا، كما قال الله عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك الملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح شاة ثم سأل ما بقي منها، قالوا بقي منها الكتف، قال بقيت كلها وذهب الكتف، لأن الذي أنفق في سبيل الله هو مدخر، هو قرض عند الله عز وجل، ولذلك هذا مقدم وموجود في الرصيد. وأما الذي نأكله فليس في الرصيد إلا أن يكون مما يبتغى به طاعة الله، أو تسد به حاجة والد أو ولد أو غير ذلك ممن أمر الله عز وجل بالنفقة عليهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واللقمة تضعها في في امرأتك يكون لك بها أجر. فما تطعمه ولدك وما تطعمه زوجتك، مع أنه واجب وموجود، حتى يعني اسمحوا لي موجود هذا حتى عند الحيوانات والبهائم والطيور، إلا أن الله عز وجل جعل لك فيه أجرا، فهذا مما يقدم. وأما غيره فهو مما يكون شرا ووبالا على صاحبه، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. معلش سامحوني أنا أطلت في هاتين المسألتين في هذه الآية، لأن ابن كثير أوضحهما وضوحا جليا، وهذه هي ثمرة التفسير. ثمرة التفسير أن يعطيك المعنى الذي يؤدي إلى العمل، أما العلم الذي لا يؤدي إلى عمل فهو مما يمكن أن يستغنى عنه، فهو مما يمكن أن يستغنى عنه، إلا أن يكون أداة لتعلم العلم الذي يكون به العمل، كعلم الأدوات، كعلم النحو وأصول الفقه وغيرها. فالمقصود أن التفسير ينبغي أن لا ينفك من ثمرته قدر المستطاع. طيب، قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال رحمه الله: هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين، أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام. وقال الزهري: الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد، فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين، وإذا استغيث أن يغيث، وإذا استنفر أن ينفر، وإن لم يحتج إليه قعد. قلت، يعني ابن كثير رحمه الله: ولهذا ثبت في الصحيح: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. قال عليه الصلاة والسلام: يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقوله: وهو كر لكم، أي شديد عليكم ومشقة، وهو كذلك بموجب طبيعة النفس وجبلتها. قال رحمه الله: فإنه إما أن يقتل أو يجرح مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء. ثم قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أي لأن القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذرياتهم وأولادهم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وهذا عام في الأمور كلها وليس خاصا في الجهاد. قد يحب المرء شيئا وليس له فيه خيرة ولا مصلحة، ومن ذلك القعود عن القتال، قد يعقب استيلاء العدو على البلاد والحكم. ثم قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي هو أعلم بعواقب الأمور منكم، وأخبر بما فيه صلاحكم من دنياكم وأخراكم، فاستجيبوا له وانقادوا لأمره لعلكم ترشدون. طيب، أظن مسألة حكم الجهاد في سبيل الله عز وجل واضحة ومفصلة عندكم في كتب الفقه، كذلك أيضا في كتب الحديث، ولكن لا مانع من أن نأخذ إلماحة سريعة في هذا الباب. أولا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، هذه آية صريحة في وجوب الجهاد في سبيل الله بلا شك. ابن كثير رحمه الله فسر الجهاد في سبيل الله، قال: أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام، وهذا نوع من أنواع الجهاد، وهو جهاد ماذا؟ جهاد الدفع، وهذا لا خلاف في وجوبه، وهذا لا خلاف بين أهل العلم في وجوبه. والنوع الثاني من الجهاد وهو جهاد ماذا؟ الطلب، أو يسمى جهاد الدعوة، وهو ابتداؤهم، فدعوتهم إلى الإسلام، فإن لم يستجيبوا خيروا بين ثلاث، كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم من بعده، فهي سنة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهي وعليها سار أئمة الإسلام إلى وقت قريب. فهو يدعون الناس إلى الإسلام، فإما أن يسلموا، وإما أن يصالحوا ويوادعوا، وإما أن يقاتلوا، وإما أن يقاتلوا، لأنهم إن لم يستجيبوا ولم يصالحوا ويوادعوا فإنهم لا يمكن أن يمكنوا دعاة الإسلام من نشر الإسلام وتبليغه للناس، فلا بد من كسر هذا القفل والحاجز الذي يحول بين الناس وبين الإسلام. صحيح لا إكراه في الدين، لا نكره أحدا على الإسلام البتة، ولكن هذا لا يعني أننا لا ندعوهم ونبلغهم، فإن استجابوا فهذا ما نريد، وهذا هو الذي فيه إنقاذهم من النار، وإن لم يستجيبوا فنصالحهم ونوادعهم ونتلو عليهم الآيات لعلهم أن يستجيبوا، لكن بشرط أن لا يمنعونا من إيصال الدعوة إلى غيرهم، فإن منعونا قاتلناهم، وهذا هو جهاد الدعوة أو جهاد الطلب، وهذا أيضا واجب كفائي على المسلمين بلا شك. قول الزهري رحمه الله هنا يدل على ماذا؟ على وجوبه على كل شخص، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. طيب كيف يكون واجب على كل أحد؟ قال: هم فريقان. نفس الزهري رحمه الله فصل، قال: غزا أو قعد. فإن غزا فقد أدى الواجب، كما نقول ابتدأ بالمندوب وقام بما يجب عليه، ولا شك أن هذا أفضل، والله عز وجل امتدح المجاهدين في سبيله في كثير من الآيات كما سيمر معنا. طيب وإن قعد؟ قال: بحيث أنه يكون مستعدا أنه إن استنفر يخرج، إذا طلب الإمام النفر العامة يخرج فهو مستعد، وإن استغيث استغاث به المسلمون هؤلاء المجاهدون فإنه يغيثهم، وإذا استعانوا به على أي أمر من أمورهم فإنه يعينهم، ولو كان في أن يخلفهم في أهليهم وأموالهم خيرا من بعدهم. واضح يا إخوان؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عثمان واستخلف علي واستخلف عبد الله بن مكتوم وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومع ذلك قسم لهم صلى الله عليه وسلم أيضا في بعض المواضع. فالمقصود أنه الآن مجاهد ولو كان جالسا في بيته، لكنه مستعد وقائم بالدور الذي يجب عليه ولو كان في موضعه. وهذا هو الفرق بين من يفقه الجهاد وبين من يخلط في أمور الجهاد. فإن كثيرا من الناس يظن أن الجهاد هو فقط القتال، والبعض يظن أنه لا جهاد اليوم، وهذا مشكل وهذا مشكل. فإنه إن استنفر الناس كلهم وخرجوا فلن يقوم للمسلمين بمصالحهم أحد، وإن قعدوا تسلط عليهم عدوهم وأذلهم ومنعهم من إقامة شعائر دينهم، كما هو حاصل في أزماننا المعاصرة. فهذا مشكل وهذا مشكل، وله ضريبته ونتيجته، ولذلك الله عز وجل أمر به، ولكنه حدده وبين معالمه، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا فصل فيه، والصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا تكلموا فيه، والعلماء رحمه الله تعالى رسموا حدوده ومعالمه. ولذلك نجد أن الفقهاء رحمهم الله تعالى على قسمين: منهم من يلحق الجهاد بالعبادات فيجعله بعد الحج مباشرة، ومنهم من يجعله في العلاقات بعد الكلام على يعني البيع والشراء والحلال والحرام ثم الطلاق والنكاح، ثم يذكرون كتاب الجهاد فيجعلونه في العلاقات. فعلى كل هذا يعني موجز مهم، وهو ما تضمنته هذه الآية، والله عز وجل بيّن أن هذا بطبيعته شاق ومكروه للنفس، لأنه يقدم بها على مواطن الهلاك في ظنها وفيما تظنه، ولكن الله عز وجل بيّن أنه هو أعلم بالخير منا ومما نتصور ومما نتوقع. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تركتم الجهاد في سبيل الله وأخذتم بأذناب البقر أن الله عز وجل يسلط عليكم ذلا لا ينزع عنكم أبدا حتى ترجعوا إلى دينه، حتى ترجعوا إلى دينه. ولذلك الناس فعلا اليوم انشغلوا بدنياهم وتركوا أمر دينهم، فسلط عليهم أعداؤهم. نسأل الله عز وجل أن يرفع عن الأمة ما هي فيه من البلاء والغمة، وأن يوحدها ويجمع كلمتها، وأن يجعل لها قيادة رشيدة تأمرها بأمر الله وتنهاها عن نهي الله. ثم شرع الله عز وجل بعد ذلك في الآيات اللاحقة بتفصيل بعض أحكام ذلك الجهاد الذي أمر به وأوجبه. قال الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام، فبدأ بالوقت. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله: روى ابن أبي حاتم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا، يعني جماعة، وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح، يعني جعله أميرا عليهم، فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اشتياقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصبابة درجة من درجات الحب. أي انتبهوا، لأنه هذا مهم في معرفة ماذا يسمى فقه اللغة، وهذا باب أيضا لعلنا نمر به إن شاء الله في بعض المواضع. قال: بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وكتب له كتابا وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، يعني مكان حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لا تكرهن أحدا على المسير معك من أصحابك. فلما قرأ الكتاب استرجع، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال: سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فخير خبرهم الخبر، يعني خبر أصحابه الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجلان وبقي بقيتهم، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى. فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام، فأنزل الله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير الآية. تعرفون قصة ابن الحضرمي؟ فهمتموها طيب مما قال ابن كثير؟ ها؟ فهمتموها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ابن الحضرمي ليستطلع له خبر قريش، وأمره أن لا يعلم به أحد، يعني أن لا يشعر به أحد، واضح يا إخوان؟ فذهب ومكن في قريبا من عرفات بين مكة والطائف يأخذ الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم. فخرج عمرو بن الحضرمي من مكة فرآهم، فلما رآهم خشوا أن يكون إيش يبلغ بخبرهم أو أنه يهجم عليهم، فقتلوه بسهم، فرموه بسهم فقتلوه. ذلك اليوم كان آخر يوم من الشهر أو أول يوم من الشهر الذي يليه، اختلف فيه، فقيل أنه آخر جمادى أو أول رجب. فتبين كما تعرفون الأهلة 29 أو 30، فالآن هم يظنون أنهم في جمادى وأنه لم يهل رجب، ورجب شهر محرم، ولكنه تبين أنهم قتلوا في اليوم الأول من رجب. فمن الذي فرح الآن بهذه القصة والقضية؟ قريش. فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنه يعظم الحرمات وقد إيش استحل الشهر الحرام. فهمتم الآن الصورة؟ هذا الآن في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قبل بدر فيما يظهر، وقيل بعد، واضح؟ لكن الراجح والله أعلم أنه قبل بدر إن لم تخني الذاكرة. الآن نأتي إلى الآيات. لاحظوا أن ابن كثير رحمه الله ذكر السبب وما علق على الآيات، صح؟ طيب، قال الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. إلى هنا انتهى الجواب. الله عز وجل، تذكرون ذكرت لكم سابقا في درس سابق عادات العرب، أليس كذلك؟ ومن عادات العرب إيش؟ تعظيم الأشهر الحرم. فالله عز وجل الآن في هذه الآية أقرهم على تعظيم الشهر الحرام، فقال لهم: الشهر الحرام حرام القتال فيه، والقتال فيه كبيرة من الكبائر، وهي صد عن سبيل الله وكفر بالله عز وجل، وكفر بالمسجد الحرام. هذه مقدمة الآن متفق عليها ولا لا؟ متفق عليها. لكن المشركين سيفرحون بهذا الكلام. لماذا؟ لأنهم سيجعلونه إيش؟ كأنه للذم للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاءهم الجواب بعده، قال سبحانه وتعالى: وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني وإخراجكم أهل المسجد الحرام منه أكبر من القتال في الشهر الحرام. فأيكم الآن أعظم جرما؟ من أخطأ وقتل في الشهر الحرام، وإلا من أخرج أهل المسجد الحرام منه؟ جيد. فالآن اتضح الرد. وهذا يا إخوان باب مهم، كثير منا علشان يرد ينكر الأصل المسألة، وهذا غلط. ودائما ردات الفعل تكون سيئة. يعني مثلا أنا أقول لكم الآن، الذين ينكرون الجهاد، ليش ينكرون الجهاد؟ لأنهم يرون ما يقع من الأخطاء ممن يتسمون بالمجاهدين، صح؟ طيب هل ردة الفعل يعني خطأ هؤلاء يلغي الأصل؟ الله عز وجل في هذه الآية وضح الصورة، ما يلغي الأصل. الشهر الحرام القتال فيه عظيم وكبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، لا خلاف، نتفق معكم، بل نؤيد ما أنتم عليه من تعظيم هذا الشهر الحرام وتعظيم المسجد الحرام، لأنه في بعض الروايات أنهم قتلوه في الحرم، أنهم قتلوه في طرف الحرم، عليهم لا إشكال، لا يهم يعني التخصيصات. قال: وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. الفتنة هنا ما المراد بها؟ الشرك. الشرك واضح؟ في علم الوجوه والنظائر متى نذكر الوجوه؟ إذا كانت الآية محتملة. فأما إذا كانت الآية بسياقها تحدد أحد المعاني بحيث أنه لا يحتمل غيره، فيقال به مباشرة. فالفتنة هنا الشرك بلا إشكال، ما يمكن أن نقول أن الفتنة هنا هي الاختبار أبدا، واضح لتفسير الصحابي رضي الله تعالى عنه لها بذلك، كقول ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وغيرهم. قال: والفتنة يعني الشرك أكبر من القتل. فالله عز وجل الآن عظم الشهر الحرام وعظم الحرم وعظم القتل، فكيف إذا اجتمعت هذه الثلاث؟ ولكن جعل ماذا؟ جعل إخراج أهل الإيمان من الحرم أشد من ذلك، وجعل إيش؟ الشرك أشد من ذلك. قال سبحانه وتعالى، يعني كأنه الآن أعرض صفحا عن كلامهم وعن جوابهم، ووجه الخطاب الآن لمن؟ للمؤمنين أو للمسلمين. قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وهذا هو الذي جعلنا نحدد أن الفتنة المراد بها هنا ماذا؟ الشرك. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهم سيبتغون غاية جهدهم في صدكم عن دينكم. ثم قال الله عز وجل مهددا ومتوعدا للمؤمنين ولمن يساومون بأنصاف الحلول، قال: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نسأل الله العفو والعافية. وتلاحظون أن هذه الآية جاءت هنا ثم جاءت أيضا في سورة المائدة: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، وجاءت أيضا في سورة التوبة. فإذا مسألة الردة مسألة متوقعة من المؤمنين، ولا سيما عند الابتلاء وعند استعلاء الكفار، فإن الإنسان قد تسول له نفسه أنه يستطيع أن يفعل فيجاري هؤلاء ويجاري هؤلاء، والله عز وجل حسم الأمر كما في هذه الآية وكما في: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فالقضية محسومة، فإما أن تكون في خندق أهل الإيمان وإما أن تكون في خندق أهل الشرك. وهذا لا شك أنه تهديد ووعيد لمن تسول له نفسه أن يتنازل عن مبادئ دينه. ولذلك يا أخوة كان أعظم الأشياء حرصا عليه وخوفا من فواته هو التوحيد، هو التوحيد. فإن الإنسان مهما قصر في العمل إلا أنه يبقى تحت رحمة الله، فأما إن قصر في التوحيد فوقع في شيء من الشرك فإن هذا هو الذي وقع في المحذور ووقع في المخوف قطعا، وقع في المخوف قطعا. ولذلك يخشى الإنسان على نفسه من الرياء كما كان السلف رحمه الله تعالى، لأن الرياء هو بوابة للشرك الأكبر والعياذ بالله، لأنه يسمى الشرك الأصغر. فكيف بالتنازل عن مبادئ عظيمة في مسائل التوحيد؟ فإن هذا لا شك أنه من عظيم الخسران، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يا أخوان اسأل الله عز وجل دائما الثبات على الإسلام، اسأل الله الثبات على التوحيد، اسأل الله الثبات على هذه النعمة، فإنها والله نعمة لا يعدلها نعمة. وفعلا كما كان بعض السلف يقول إن في الدنيا جنة من لم يذقها لم يذق جنة الآخرة، وهي النعيم والراحة والطمأنينة التي يجدها الإنسان في توحيده لله عز وجل في قلبه، فيسلم القلب من الغوائل ومن المتخطفات التي تتخطفه. ولذلك كان من أعظم أبواب التوحيد توحيد الألوهية والولاء والبراء، توحيد الألوهية وتوحيد ومسألة الولاء والبراء هي من أكثر ما يقع الناس فيها، أو من أول ما يقع الناس فيها في مسائل الشرك، نسأل الله العفو والعافية. ثم يتحول بعد ذلك إلى توحيد الربوبية، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه. قال الله عز وجل بعد ذلك مثنيا ومادحا من يثبت: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أين الجواب؟ طيب أولئك يرجون رحمة الله فما لهم عند الله؟ واضح؟ محذوف. والله عز وجل يحقق لهم ما يرجون، بل ويغفر لهم بعض ما ينقصهم أو ينقص منهم ويرحمهم برحمته. وهذا دليل على أن الإنسان لا يمكن أن يدخل الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى، وأنه مهما كان عمله فإنه لا بد له من رجاء الله ولا بد له من رحمة الله. فالجواب هنا محذوف، دل عليه قوله سبحانه وتعالى والله غفور رحيم، على أنه يحقق لهم ما يرجون بل وإيش ها ويتجاوز عما يعكر ذلك الرجاء من الخطأ والذنب الذي يقعون فيه رحمك الله، أو النقص الذي يحصل لهم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك. نعم يا شيخ. إيه طيب شو المشكلة؟
الأول ليس الأول أن يقال هو قتال فيه كبير ونقل، يعني هذا وصد مع سبيل الله هذا متعلق بالمشركين
ممكن، هذا وجه آخر. وهذا يا إخوان يدخلنا إلى باب آخر وهو باب علم الوقف والابتداء. في علم الوقف والابتداء ينبني على التفسير، ينبني على التفسير. فإن جعلت أن قوله سبحانه وتعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام كله مما هو من عادات العرب التي أقرها الإسلام وجاء القرآن بإثباتها، فإن الوقف يكون عند ماذا؟ عند قوله سبحانه وتعالى والمسجد الحرام، ويبدأ السياق الجديد من قوله وإخراج أهله، فتكون الواو هنا للاستئناف. وأما على رأي زميلكم فيكون الوقف عند قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قيل قل قتال فيه كبير، انتهى الآن الجواب للمشركين. جميل. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وعلى كل الحكم لا يختلف، سواء قلنا أن السياق للمشركين جميل قبل وإخراج أهله، أو قلنا أنه للمؤمنين، فهذا يعني الآية إثبات لتعظيمها وقيام حرمتها، سواء قلنا أن الله عز وجل يثبتها كما هو معتقدهم، وإن كان في أيضا هذه العادة عندهم أيضا شيء من الخلل كما سيأتي معنا إن شاء الله في آيات أخرى، لكن إثبات الأصل وهو تعظيمها وتحريمها والنظر إليها على أنها أمر كبير وعظيم الشأن، أو قلنا أن هذا إيش؟ ها؟ من عيب الله عز وجل لهم، أنهم يقول إنكم تصدون عن سبيل الله وتكفرون به وتكفرون بالمسجد الحرام وتخرجون أهله منه، فعلى هذا أو هذا كلها في مسألة التعظيم، فالحكم لا يختلف، والوقف هنا لك أن تقف هنا ولك أن تقف هنا، لكن انتبه إلى أنه سيختلف السياق بالنسبة لمن المقصود به. واضح إخوان؟ واضح مسألة علم الوقف والابتداء، لأنها ستتكرر معنا ولن نشرحها في كل مرة، بس إذا فهمتموها من المثال الأول سهل بعد ذلك لما نقول لكم وهذا من علم الوقف والابتداء، خلاص تكون الصورة عندكم واضحة. إذن هذا الموضع الآن مما يجوز الوقف فيه بالأول، فيكون الخطاب الثاني كله عيب على المشركين، وإما أن نقول أننا نقف عند والمسجد الحرام، فيكون الأول إثبات بما هم عليه من التعظيم لهذه الشعائر، والثاني احتجاج عليهم بما يعتقدون. وهذا من عادة القرآن الكريم كثيرا، يعني لماذا أنا اخترت الوقف الثاني؟ لأن عادة القرآن أنه يذكر ما هم يعتقدونه ثم يحتج به على ما يخالفونه، وهذا سيمر معنا كثير، في أن الله عز وجل يحتج عليهم بتوحيد الربوبية الذي يقرونه بتوحيد الألوهية، واضح إخوان؟ فيجعل ما يعتقدونه من توحيد الربوبية حجة على ماذا؟ على وجوب توحيد الألوهية، وهذا كثير في القرآن. وعلى كل كلا الوقفين صحيح، لكن تنتبه للسياق، فلا تفسر السياق الأول يعني بالوقف الثاني ولا العكس. جيد، جزاك الله خير. طيب، قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، هذا السؤال الثالث الآن، لاحظوا، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون، هذا السؤال الرابع، قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لعلكم تلاحظون أن هذه الأسئلة الأربعة الآن ثلاثة منها قطعا الذي سألها المؤمنون، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك ماذا ينفقون، والرابع يسألونك عن الشهر الحرام، يحتمل أن يكون السائل هم الكفار ويحتمل أن يكون السائل هم المؤمنون بناء على ما أثاره الكفار من أنكم إيش قتلتم في الشهر الحرام وفي البلد الحرام، واضح؟ طيب، قال رحمه الله وروى الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال، يعني عمر، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى أن لا يقربن الصلاة سكرانه، فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون، قال عمر انتهينا انتهينا. هذا الحديث في المسند. قال رحمه الله وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردوي. قال علي بن المديني رحمه الله هذا الإسناد صالح وصححه الترمذي، وزاد ابن أبي حاتم بعد قوله انتهينا إنها تذهب المال وتذهب العقل. قال رحمه الله وسيأتي هذا الحديث أيضا مع ما رواه الإمام أحمد من طريق أبي هريرة رضي الله عنه عند قوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الآيات. فقوله يسألونك عن الخمر والميسر، أما الخمر فكما قال عمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه كل ما خامر العقل كما سيأتي بيانه في سورة المائدة، وكذا الميسر وهو القمار. وقوله قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، أما إثمهما فهو في الدين، وأما المنافع فدنيوية من حيث أن فيها نفع البدن وتعظيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ بعض الأذهان ولذة الشدة اللي هي السكرة المطربة التي فيها، وكذا بيعها والانتفاع بثمنها وما كان يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله، ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين. ولهذا قال الله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما، ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات يعني مطلقا، ولم تكن مصرحة بل معرضة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قرأت عليه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. تعرفون أظن جميعا أن العلماء رحمه الله تعالى تكلموا عنا على أن مراحل تحريم الخمر أربع. الأولى في سورة النحل في قوله سبحانه وتعالى وتتخذون إيش من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فوصف الرزق بأنه حسن وقال عن الأول أنكم تتخذون منه سكرا، فقالوا هذا تعريض بماذا؟ بلا شك هو تعريض بالخمر لأن الله عز وجل وصف غيرها بأنه رزق حسن، فما حالها إذن؟ أنها ليست من الرزق الحسن. ثم جاءت هذه الآية وهذا في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون، فهذا لا شك أيضا أنه تعريض أشد بتحريمها. ثم جاءت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، فهذا لا شك أيضا أنه توقيت في تحريمها يعني محرمة لكن في أوقات الصلوات وسكت عن الباقي. ثم جاء التحريم صريحا في سورة المائدة، في سورة المائدة وهي يعني سورة المائدة من آخر ما نزل ولذلك ليس فيها منسوخ كما قال أهل العلم رحمهم الله تعالى. إذن الآن هذه أخذ منها العلماء رحمهم الله تعالى قاعدة وهي التدرج في التشريع، التدرج في التشريع. وحديث عائشة رضي الله عنها صريح في أنها قالت أول ما نزل من القرآن آيات فيها ذكر الجنة والنار، ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر ولا تقربوا الزنا لقالوا لا ندع الخمرة والزنا أبدا. قالت حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام وعرفوا أو علموا إيش أنزل الله تحريم الخمر والزنا. وقد يعني نقول يعني هذا مثال صريح في بالنسبة لقضية تحريم الخمر، وهذه الآية الأولى يعني فيها تعريض أو لا في خلاف بين العلم، ولذلك بعضهم يقول هي ثلاث مراحل وليست أربع مراحل، العموم لا إشكال، لكن إثبات أصل التدرج واضح. وين اختلفنا في أمثلته ابن كثير رحمه الله هنا اختصر لأنه سيأتي عليها كلام أكثر عند سورة المائدة رحمه الله. قال وقوله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قرئ بالنصب وبالرفع، قل العفو وقل العفو وكلاهما حسن متجه قريب يعني من حيث ماذا؟ حيث الإعراب ومن حيث المعنى. قال ابن عباس رضي الله عنهما العفو ما يفضل عن أهلك، وكذا روي عن ابن عمر ومجاهد وقتادة وغير واحد. وروى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر قال فأنت أبصر، وقد رواه مسلم في صحيحه. الآن هذا الحديث صريح في تفسير العفو ولا لا؟ لا ليس صريح، ليس صريح، لأن ابن عباس قال العفو هو ما زاد. فابن كثير جاء بعده يعني مؤيدا لقول ابن عباس أنه ما زاد عن أهلك بالحديث. يعني كان ابن كثير رحمه الله يقول يؤيد قول ابن عباس الحديث. فإذا جعلنا الآن الحديث تفسيرا للآية غير مباشر، لأنه لا بد أن نفهم هذه الواسطة وهي قول ابن عباس أن العفو هو ما زاد عن أهلك. فهمتم؟ بس هذه من تفسير القرآن بالسنة حتى تكون الصورة واضحة عندكم. وأخرج مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. وعنده عند أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وفي الحديث أيضا ابن آدم إنك إن تبذل الخير أو أن تبذل الخير الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. طيب هذا الحديث ها نعم لا لا هذا الحديث إيه ما علاقته بتفسير الآية؟ لا، قال إنك إن تبذل الفضل خير لك. فلما قال الفضل فهمنا أن الآن أن الفضل كأنها مرادفة للعفو، واضح؟ فإذا هذا يكون من تفسير الآية بالحديث، وهو محل اجتهاد ليس نصا، لأنه أيضا قد يكون اجتهاد وقد يكون نص. واضح إخوان؟ بس أنا حتى تفرقون، لأن تفسير القرآن بالسنة قل من تجدون أنه يعني يمهر فيه مثل مهارة ابن كثير رحمه الله. طيب قال رحمه الله ثم قد قيل إنها منسوخة بآية الزكاة، بآية وجوب الزكاة التي هي إيش ها أي في سورة التوبة، كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس، وقد وقاله عطاء الخراساني والسدي، وقيل مبينة بآية الزكاة، قاله مجاهد وغيره وهو أوجه. هذه من اصطلاحات ابن كثير وهو أوجه. هذا إذن الآن ترجيح من ابن كثير رحمه الله لقول من؟ لقول عطاء الخراساني والسدي، وهي أنها إيش؟ لا معليش، قول مجاهد، وهي أنها مبينة بآية الزكاة، يعني مخصصة بآية الزكاة. فينفقون، يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، يعني ما زاد. طيب كيف؟ ما هو العفو؟ أي لا بد أن يكون بعد أداء الزكاة، واضح؟ فتكون هذه الآية في النفقة غير الواجبة، فتكون هذه الآية في النفقة أيضا غير الواجبة. ولو قلنا أنها في الآية الواجبة فتكون آية الزكاة لا شك أنها ناسخة لها على القول الأول. واضح يا إخوان؟ جميل. وإذا قلنا أنها مخصصة، قلنا أنها في الواجبة ولكنها مخصصة، فيكون إنما الصدقات للفقراء والمساكين بيش ها مبينة للعفو، مبينة للمعنى الذي شمله العفو، قل العفو يعني ما زاد. طيب زاد عن ماذا؟ فهمتم؟ أيوة، ما زاد عن الواجب، ما زاد عن الواجب. طيب قاله مجاهد وغيره، قال وهو أوجه، قال وقوله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي فصل لكم هذه الأحكام وبينها وأوضحها، وكذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقوله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم الآية. قال روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه الحاكم. وهكذا ذكر غير واحد في سبب نزول هذه الآية كمجاهد وعطاء والشعبي وقتادة. فقوله قل إصلاح لهم خير أي على حدة، وإن تخالطوهم فإخوانكم أي وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم لأنهم إخوانكم في الدين. ولهذا قال والله يعلم المفسد من المصلح أي يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح. وقوله ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم أي ولو شاء الله لضيق عليكم وأحرجكم ولكنه وسع عليكم وخفف عنكم وباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن. قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، بل جوز الأكل منه للفقير بالمعروف إما بشرط ضمان البدل لمن أيسر أو مجانا. طيب قوله سبحانه وتعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الآن هنا رأس آية صح ولا لا؟ ثم قال في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا والآخرة جار ومجرور، والجار والمجرور شبه جملة، وشبه الجملة لا بد له من متعلق، أليس كذلك؟ فأين متعلقه؟ تتفكرون، واضح؟ ولهذا هنا يجوز الوصل ويجوز الوقف، يجوز الوصل ويجوز الوقف، واضح إخوان؟ نعم. طيب قال سبحانه وتعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. سؤالهم هنا عن اليتامى هل كان فعلا بعد نزول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، آية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن في أي سورة؟ ها مكية في الإسراء، واضح؟ فإذا يكون هذا إيش؟ تحريم لأكل مال اليتيم. فلما حرم عليهم أكل مال اليتيم ماذا فعل الصحابة رضي الله عنهم؟ عزلوا أموالهم عن أموال اليتامى. فالآن إذا طبخوا لليتيم غداءه فأكل منه وبقي منه بقية ماذا يفعلون بها؟ لا يأكلونها، فيحبسونها له حتى يأكلها أو تفسد فترمى. فلما وجدوا أن من طعام اليتيم ما يفسد ويرمى علموا أن ذلك أيضا مفسدة، فشق عليهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت هذه الآية علاج. اتضحت الصورة الآن؟ جميل. ثم جاء بعد ذلك الإذن كما تعرفون في سورة النساء، واضح؟ الإذن في سورة النساء أعم من هذا، لكن خلونا على هذا الآن. قال الله سبحانه وتعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني وإن خالطتموهم فماذا يكون؟ ها؟ فإخوانكم، يعني تعاملوا معاملة مالك ومال أخيك تماما. فأنت هل تترك مال أخيك حتى يفسد؟ واضح؟ لا، لا تتركه، فتستعمله وإيش؟ وتضمن له إن كنت قادرا، فإن لم تكن قادرا فلا شيء عليك، ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم وبيوت آبائكم وبيوت إخوانكم وبيوت إخواتكم إلى آخر الآية. فهمتم؟ فإذا بدأوا يفعلون مع اليتامى كما يفعلون مع أموال إخوانهم، بحيث أنهم لا يتركونها تفسد بل إيش؟ يستعملونها ويضمنونها إن كانوا قادرين، أو يتركون ذلك إن كانوا غير قادرين. هذا لا شك أنه من دقة الإسلام وحفاظه على ماذا؟ على المال وعلى الحقوق التي تكون بين الناس. وهذا وإن كانت الآيات في اليتامى إلا أنها عامة، ولذلك تجدون في قول سبحانه وتعالى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، تجدون هذه الآية استشهد بها الفقهاء كثيرا في كثير من المسائل التي يبررون بها تحقيق المصلحة ودفع المفسدة، تحقيق المصلحة ودفع المفسدة. وكذلك أيضا يبررون بها الحكمة من التشريع، وأن الحكمة من التشريع هو التخفيف على المسلمين وليس التشديد عليهم كما قد يظنه الظان أو يتوقعه المتوقع. هذا ما أحببنا أن نشير إليه. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نكمل غدا إن شاء الله تعالى ونأخذ الأسئلة. قال السائل قوله تعالى أولئك أصحاب النار الآية، هل يفيد معنى مغاير لغيره من الوعيد كقوله تعالى إيش فمأواهم جهنم وقوله تعالى فمأواه جهنم فجزاؤهم جهنم وغيره؟ لا، لا يفيد معنى مغاير، لأن هذا يعني حكم معلل معقب مغير. قال رحمه الله السؤال أيضا يقول حفظك الله لا يؤيد معنى قول مقاتل أن هذه الآية في نفقة التطوع وجود كلمة خير في الآية مما يدل على المال الكثير الزائد عن حاجة الشخص ولذا يوجه في صدقة التطوع؟ بلى بلى، والخير يطلق على المال سواء كان قليلا أو كثيرا، لكن في التنكير دليل على التكثير، في التنكير دليل على التكثير. يقول قصة ابن الحضرمي في سبب نزولها مباشر أم ماذا؟ نعم مباشر، نعم مباشر. قوله تعالى قل ما أنفقتم من خير، إذا أخذنا المقصود به هي نفقة الواجب، وقول ابن مهران ما ذكرتم ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا، فهذا يعني أن الزوج لا يتجب عليه ما زاد عن الواجب من النفقة مثل الكماليات ونحوها، وبالتالي لا يجوز للزوجة أن تطالب الزوج به. نعم نقول لا يجوز للزوجة أن ترهق الزوج به، فأما إذا كان ذلك بينهما بالمعروف ويعني بشيء من التفاهم والتعاون فلا إشكال فيه، فلا إشكال فيه، لكن الإغراق في الكماليات لا شك أنه مما يضر بالعلاقة الزوجية، بل ويؤدي إلى النفور والطلاق والعجز والعياذ بالله عز وجل وشؤم الحياة. هل يمكن تشبيه ما فعله المشركون في قصة ابن حضرم بما يفعله الكفار اليوم من الحرب الإعلامية على الإسلام، وذلك بتشويه صورة الإسلام باصطياد الأخطاء عليهم رغم أن ما يفعلونه أكبر وأعظم وأشنع بكثير؟ نعم هذا هو هذا بلا شك. في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في بعد قصة ابن الحضرمي، هل يمكن أن يقال إن ذكر الآية بعد القصة دليل على رضا الله عنهم وعن صنيعهم؟ نعم بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع دية ابن الحضرمي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تحمل الخطأ، ما قال والله لا أخطأ وخلاص جميل، أو قال لا والله أنتم مشركون ومحاربون وانتهى الموضوع، لا، ما داموا الآن في مأمن نعم دفع النبي صلى الله عليه وسلم دية ابن الحضرمي. وهل يمكن اعتبار ما فعله عبد الله بن جحش ومن معه من الغزو في سبيل الله؟ نعم بلا شك هو من غزو في سبيل الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجبه عليهم، ولذلك لما قعد عبد الله بن جحش يعني أدركته محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة مرافقته وجلس منهه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن الحضرمي أن لا يكره بقية أصحابه، فقال له إذا بلغت مكان كذا وكذا افتح الكتاب وقرأه على أصحابك ولا تكرههم، من أراد يمشي معك يمشي ومن أراد أن يرجع يرجع، لأن هذه مهمة يعني كما قلت لكم سرية وخطيرة، يعني قد يظفر بهم المشركون ويقتلونهم أو يأسرونهم أليس كذلك؟ فلا شك، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرهم، فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم فلا إشكال في ذلك. ما سبب انتشار القمار في كثير من البلدان الإسلامية وما الحل؟ سبب انتشاره هو اتباع الشهوة والهوى والعياذ بالله عز وجل، لأن القمار هو عبارة عن مغالبة وحظ، هو مغالبة وحظ، ولذلك الله عز وجل حرمه لأنه أخذ مال من غير وجه حق، ولو كان بوجه حق لما حرمه الله عز وجل، ولو كان فيه نفع ومصلحة اقتصادية ما حرمه الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عن الربا قالوا إنما البيع مثل الربا، وقالوا إنما البيع مثل الربا، لكن الله عز وجل حرم الربا وحل البيع لعلمه بأن هذه المنفعة في هذا. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.